بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 13 من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ولا يزال الحديث موصولا في الباب الذي عقده رحمه الله في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في مطلع هذا الباب أن الإمام رحمه الله تعالى أراد أن يبين صفة خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أي شيء هو، كيف كان، وفيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وسيأتينا أيضا باب رديف لهذا في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين كان، في اليد اليمنى، وعليه أكثر الأحاديث، وروي أيضا في اليد اليسرى، سيأتي هذا بيانه أيضا في باب آخر. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا حفص بن عمر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه.
الحمد لله. الحديث رواه البخاري ورواه أهل السنن كأبي داود والترمذي والنسائي. هنا في حديث أنس رضي الله عنه قال إن قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، وهذا كما ذكرنا فيما سبق أن في جواز لبس الخاتم ولو كان من فضة، أما لو كان من الذهب فإنه حرام ولا يجوز. هذا مما استثني بالنسبة للرجال أن يكون الخاتم من فضة. في حديث يعني السابق، حديث أنس رضي الله عنه السابق، قال كان فصه حبشيا، وهنا في هذا الحديث قال فصه منه. فاجتهد شراح الحديث رحمهم الله تعالى في الجمع بين الحديثين، فيعني قال بعضهم إنه حبشي في الصفة وصياغة نقشه يعني فقط، وإلا هو فصه من، لكنه المقصود أنه حبشي يعني أنه في الصفة أو في صياغته وجعله على هذه الآية. الوجه الثاني بأن يحمل على التعدد، فهناك مثلا خاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبشي، كان فصه حبشيا، وهناك خاتم آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصه منه، يعني هذا وجه آخر ذكره بعض أهل العلم والله أعلم. فهما خاتمان على هذا الوجه: خاتم فصه حبشي، وخاتم فصه من، أي من فضة، أي من فضة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن إشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه.
صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، الحديث في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما من دواوين السنة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب يعني إلى العجم، إلى هرقل ملك الروم، وإلى كسرى ملك الفرس، وإلى غيرهما، قيل له: يا رسول الله، إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم. وكان ذلك في أواخر السنة السادسة، حين رجع عليه الصلاة والسلام من الحديبية وأراد أن يبعث وأن يكتب إلى الملوك هؤلاء وغيرهم، يدعوهم إلى الإسلام ويحثهم عليه، ويعني فقيل له إن هؤلاء لا يقبلون إلا خطابا أو كتابا عليه خاتم، يعني عليه الختم. فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، قال وهنا قال فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه، يعني أن هذا الخاتم كان فيه بياض في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ستر ورسول ستر والله ستر.
نعم، الحديث صحيح في الصحيحين وفي غيرهما من دواوين السنة. قال بين أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان مكون من ثلاث كلمات، هي محمد ورسول والله لفظ الجلالة، وأن هذه الكلمات لم تكتب في سطر واحد، بل كل واحد في سطر، محمد في سطر يعني وحده، ورسول في سطر، والله في سطر. ويعني السبب في ذلك يعني هو يعني قالوا أو قال بعض شراح الحديث أن الخاتم صغير، يعني ما يستحمل أن تكتب فيه الكلمات كلها في سطر واحد، هذا توجيه، وقيل غير ذلك والله أعلم. لكن على كل حال هو كل كلمة كانت في سطر، كانت كل كلمة في سطر. يعني وظاهر الحديث كما يقول بعضهم أن كلمة محمد كانت في السطر الأول من الأعلى، ثم رسول في السطر الأوسط، ثم لفظ الجلالة في السطر الأسفل، هذا الذي يظهر. وبعضهم قال بالعكس، لفظ الجلالة هو الأعلى ورسول ومحمد بعد ذلك، أو نعم يعني أو يعني بالعكس، يعني أن لفظ الجلالة هو في الأعلى ومحمد في أسفلها. لكن هذا تكلم عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله ورده وقال إن هذا خلاف الظاهر. على كل حال هي كلمات ثلاث كتبت كل واحدة في سطر، كتبت كل واحدة في سطر والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم.
كلها حديث في صفة خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ناصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله.
نعم، الحديث صحيح وقد رواه مسلم من هذا الطريق. وعلى كل حال يعني هذا يعني موافق للأحاديث السابقة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك، إلى هرقل ملك الروم وكسرى ملك الفرس وإلى النجاشي ملك الحبشة، قيل له إنهم لا يقبلون إلا يعني بخاتم، أن يختم على هذا الخطاب على هذا الكتاب، ولذلك قال إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد يعني أمر من يصوغ له، لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاغه بنفسه. وهذا يعني أسلوب في العربية معروف، أنه يعني يقال يعني فلان كذا فعل وهو لم يفعل وإنما أمر به، مثل يعني مثلا حصل كذا أو فعل المسؤول كذا وكذا وهو لم يفعله وإنما فعله من تحت يديه من العمال ونحو ذلك. فهنا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي صنع الخاتم أو صاغ الخاتم، وإنما أمر من يصوغ له ذلك. فعلى كل حال قال إنه متخذ حلقته فضة، أي أنه متخذ من فضة وقد نقش فيه محمد رسول الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن أمام عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل.
كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه.
نعم، الحديث فيه ضعف كما ذكر المحققون من أهل العلم، ويعني بل قال أبو داود رحمه الله هذا حديث منكر، قال النسائي هذا حديث غير محفوظ، لكن على كل حال يعني معناه صحيح، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء نزع هذا الخاتم، لأن فيه فيه اسم الله محمد رسول الله، فكان يعني ينزع هذا الخاتم يعني تنزيها لما فيه ذكر الله عز وجل عن مواضع الخبث، فكان ينزع خاتمه إذا أراد أن يدخل الخلاء. نعم، الحديث فيه ضعف لكن حكمه صحيح، قد دلت عليه الأدلة الأخرى، فهكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، وثم
في بعض النسخ في يد أبي بكر وعمر، لا هنا سقطت كلمة يد، فالذي ليس عنده هذه الكلمة يثبتها، ويد عمر رضي الله عنه أجمعين. نعم، ثم كان
قال: ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله.
نعم، الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أهل الحديث، أن يعني هذا الخاتم خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نقشه محمد رسول الله، يعني اتخذه صلى الله عليه وسلم من ورق يعني من فضة، كان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس، وبئر أريس يعني بئر معروفة ومشهورة في المدينة في عهد عثمان رضي الله عنه. ويعني سيأتي أيضا رواية أخرى في الباب الذي بعده أنه كان بينه وبين رجل آخر معيقيب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. المهم أنه سقط هذا الخاتم في تلك البئر، وجاء في بعض الروايات أنهم بحثوا عنه وحاولوا أن يجدوه، جاء أنهم جلسوا 3 أيام يبحثون عنه فلم يجدوه، واختفى هذا الخاتم. على كل حال يعني هذا الخاتم كان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبي بكر، ثم عمر، ثم في عهد عثمان رضي الله عنه. فعلى كل حال يعني هكذا كانت نهاية هذا الخاتم، أنه سقط في بئر أريس، أنه سقط في بئر أريس، وأنهم بحثوا عنه كما جاء بعض الروايات 3 أيام ونزحوا الماء هكذا وهكذا، ولكنهم لم يجدوه، والله المستعان. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، والمؤلف الآن سيذكر بابا آخر متم، سيذكر بابا آخر يتمم أيضا بعض الأحكام وبعض المسائل المرتبطة بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه.
نعم، يعني الحمد لله سيأتينا جملة من الأحاديث معظمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم، يلبس الخاتم في يده اليمنى، وجاء أيضا في أحاديث قليلة أنه كان يعني يلبس خاتمه في اليد اليسرى، فاختلف أهل العلم في هذا. يعني هنا يعني المؤلف ساق الروايات واختار أنه في اليد اليمنى، هذا هو السنة، هذا هو الكثير. وابن القيم رحمه الله تعالى قال في زاد المعاد: واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسراه، وكلها صحيحة السند. نعم، هي صحيحة السند، لكن الأحاديث التي أثبتت أن خاتمه عليه الصلاة والسلام كان يضعه في اليد اليمنى أكثر من الأحاديث التي دلت على أنه كان يضعه في اليد اليسرى. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وله كلام نفيس، وهو الحقيقة يعني من الأئمة الأعلام، وشرحه على صحيح مسلم شرح ماتع نافع، يعني ذكر هنا كلاما نفيسا ودقيقا. قال رحمه الله: أجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار. هذا كما قال ابن القيم قبل قليل، كلها جاءت بأحاديث صحيحة السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كراهة في واحدة منهما، ما في كراهة، ما نستطيع أن نقول إذا جعل في اليسار فهو مكروه، هذا جاء في أحاديث صحيحة السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اختلفوا أيتهما أفضل، فتختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار، لكن الذين في اليمين أكثر من اليسار. واستحب مالك اليسار وكره اليمين، وفي مذهبنا يقصد الشافعية لأن النووي رحمه الله من أئمة الشافعية، وجهان لأصحابنا، الصحيح أن اليمين أفضل، وهذا يعني هو الراجح، أن كون الخاتم في اليد اليمنى هو الأفضل، لو جعله في اليسرى فلا حرج عليه. قال يعني واعتل هنا بعلتين، قال الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة، والزينة توضع في المكان الشريف، واليد اليمنى يعني في محل الزينة وكذا أولى منها في اليد اليسرى، هذا أيضا. قال واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام، فدلت الحديث كما سيأتينا الكثير أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعله في يد اليمنى، وثبت أيضا بالحديث الصحيح أنه جعله في اليد اليسرى، لكن يعني الأولى يعني والأنسب أن يكون في اليد اليمنى، ولو جعله في اليد اليسرى ما نقول لأحد أن هذا مكروه أو يتجاوز، بعض الناس يقول حرام أو لا يجوز، لا، هذا ثبت وهذا ثبت، ولكن الأكثر كما سيأتينا في الروايات أنه عليه الصلاة والسلام جعله في يده اليمنى، جعله في يده اليمنى. نعم، فنبدأ الآن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سهل بابن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه.
نعم، هذا الحديث ساقه المؤلف من طريقين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم، كان يلبس خاتمه في يمينه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، ويعني هذا لا يعارض ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، ما معنى أنه عليه الصلاة والسلام لبسه في اليمين ولبسه في اليسار. والصحابة رضي الله عنهم رووا ما رأوا رضي الله عنهم أرضاه، وهم كلهم محل الثقة وهم عدول، ما رووه فهو صحيح الآن وهو بسند صحيح عنهم. نعم، علي رضي الله عنه هنا، وسيأتينا حديث أيضا رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس خاتمه في يمين، نعم هذا ما رآه علي رضي الله عنه، هذا هو الجمع. وأنس رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه في الخنصر من يده اليسرى، من يده اليسرى، فمعناه أنه لا تعارض بين الأحاديث، كل أخبر بما رأى، وإن كانت الأحاديث في لبس عليه الصلاة والسلام في اليد اليمنى أكثر من الأحاديث في اليد اليسرى، فلا تثريب ولا يعني إنكار على من يلبس الآن مثلا خاتمه في يده اليسرى ونقول هذا منكر هذا مكروه، لا، هذا لا يصح ما دام أنه ثبت الآن في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه، فالحمد لله هذا صحيح وهذا صحيح. وإن كنا نعيد ونكرر أن الأحاديث التي جاءت بتختمه عليه الصلاة والسلام في يده اليمنى أكثر منها في تختمه في يده اليسرى، والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك
فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شوفوا يعني هذا حديث شبه مسلسل يعني بالتختم. كل هؤلاء الثلاثة الآن اللي جونا الآن ابن أبي رافع وعبد الله بن جعفر، كل هؤلاء يعني تختموا، كانوا يجعلون خاتمهم في يمينهم. لما روى عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. ولذلك قال الإمام الترمذي نقلا عن شيخه البخاري قال: هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. يعني هذا ولا شك من الحديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه، أنه كان يتختم في يمينه. فهذا حديث آخر على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني يجعل خاتمه في يده اليمنى. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل
عن عبد الله
بن محمد بن عقيل
عن على كل حال في نسخة زيادة عن عبد الله بن محمد بن عقيل، والصواب هو يعني إسقاط كلمة ابن عبد الله ابن محمد، يعني الصواب عن أخبرنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله ابن محمد بن عقيل، وليس عن عبد الله ابن عبد الله ابن محمد بن عقيل. لا، من عنده زيادة كلمة ابن عبد الله هذه يحذفها، الصواب هو سقوطها. نعم
أحسن الله إليكم. قال: عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه.
نعم، الحديث يعني مثل الحديث السابقة، مثل حديث علي رضي الله عنه، ودلالته أنه كان يتختم في يمينه، كما سيأتينا إن شاء الله حديث جابر وحديث ابن عباس، والله مستعان. نعم.
قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه.
نعم، وهذا أيضا حديث حسن، ويعني لكن يعني ما سبق يعني يشهد له. والحديث رواه يعني أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فالحديث على كل حال حسن ويشهد له ما سبق، يشهد له. فهذه الآن ثلاثة أحاديث: حديث علي رضي الله عنه، حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، كلها في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يده اليمنى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال: كان ابن عباس رضي الله عنه يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه.
نعم، الحديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن، ودلالته كما دلت عليه الأحاديث السابقة. هذا حديث رابع في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلتزمون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن الله بن جعفر هذا كان يتختم في يمينه، وهنا ابن عباس رضي الله عنهما كان يتختم في يمينه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمسكا بسنته، وسيرا على نهجه، وهم خير من عظم النبي صلى الله عليه وسلم وأجله وقدره، ولكنه تعظيم فيما يليق به عليه الصلاة والسلام، فلم يصرفوا له عليه الصلاة والسلام شيئا من حقوق الله، لم يدعوا أنه يعلم الغيب أو أنه يقضي الحاجات ويكشف الكربات، أنه يدعى من دون الله أو يستغاث به من دون الله ونحو ذلك. لا، عرفوا أن التوحيد حق خالص لله تبارك وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له مقامه الشريف ومكانته العظيمة، فهو سيد الخلق وهو سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. فعلى كل حال يعني ومن يعني حقه عليه الصلاة والسلام التزام سنته، ومن ذلك ما يعني قرأناه الآن وسمعناه من حرص الصحابة على صنيع أو التشبه بما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل هنا يعني التختم جاء هنا في هذه الحديث، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى النافع عن ابن
في نسخة حدثنا ابن أبي عمر، وفي بعض النسخ إضافة محمد فتضاف كلمة محمد، يعني في نسخة حدثنا ابن أبي عمر، وفي نسخة أخرى حدثنا محمد ابن أبي عمر فأضيف كلمة محمد. أنا ترى أنا تهمني مسألة النسخ والمقابلة بينها، لأننا نريد أن نخرج إن شاء الله تعالى بعد قراءة هذا الكتاب بأننا والله الحمد يعني لا أقول أتقنا قراءته، لكن بلغنا إن شاء الله مرتبة لا بأس بها وطيبة في قراءة هذا الكتاب، القراءة الصحيحة، القراءة الصحيحة، لأن التحقيقات له كثيرة وكلنا اعتمد على نسخ وكذا، لكن نحن إن شاء الله في نهاية القراءة نطمئن أننا يعني جمعنا أو وصلنا إلى النسخة المناسبة في هذه القراءة، يعني هذا من جهة، وأيضا لله الحمد أن نستفيد من هذا الكتاب الذي يشرف ببيان شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم نعم. حدثنا محمد ابن أبي عمر. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيطيب في بئر أريس.
نعم، هذا الحديث يعني دل عليه ما سبق، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، وقلنا أن هذا فيه استثناء من جواز استعمال الرجل للفضة يكون في الخاتم، نعم هذا لا حرج فيه. قال: وجعل فصه مما يلي كفه، يعني أنه مما يلي جهة الكف. قال: ونقش فيه محمد رسول الله. قال: ونهى أن ينقش أحد عليه، يعني لا أحد يزيد عليه، وهذا فيه من الضبط والإتقان منه عليه الصلاة والسلام، حتى ما يكون فيه زيادات أو مغالطات، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، يتميز خاتمه بهذا، مكتوب عليه محمد رسول الله. ويعني أن وفي هذا فائدة كما يقول بعض الشراح وبعض أهل العلم، أن التلاعب في الأختام هذا نوع من التزوير ونوع من الغش، وقد نهينا عن الغش، من غشنا فليس منا. فالذي يعني يتلاعب بالأختام مثلا في بيع وشراء أو في معاملات حكومية أو غير ذلك، هذا تزوير، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شهادة الزور، ويدخل في ذلك التلاعب بالأختام أو التلاعب بالتواقيع، وإن كان بعض الناس يرى أن هذه مهارة وأنه يستطيع ويسأل، لكن هذا نسأل الله العافية، هذا غش وتزوير وتلاعب، وهذا من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك عليه الصلاة والسلام نهى أن ينقش أحد عليه، ثم قال: وهو الذي سقط، هذا حديث ابن عمر، قال: وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس، يعني تقدم أن الذي سقط هو سقط من يد عثمان رضي الله عنه، وهنا قال من معيقيب، فالجمع بين الحديث يعني لعل، قالوا لعل عثمان مد الخاتم لمعيقيب ليختم به أو لحاجة فسقط من بين يديهما، لعله حصل كذا فسقط، وإلا يعني ليس المقصود أن فيه هناك تعارض، لا، هو لعله عثمان أخرجه وأعطاه معيقيب فما بين يديهما سقط في هذه البئر، بئر أريس. وعلى كل حال الأشياء قد تسقط بين اثنين، واحد مثلا يمد لإنسان فنجال قهوة مثلا ويسقط بينهما، كأس من الماء ويسقط، خاتم مثل هذا مد له فهذا أخذ هذا رجع هذا فسقط بينهما، ولأمر قضاه الله سبحانه وتعالى أن هذا الخاتم يختفي ولا يعرف، وسقط في هذه البئر وبحثوا عنه كما قلنا وحاولوا ولم يجدوه، وهذا لأمر أراده الله سبحانه وتعالى، والأمر لله من قبل ومن بعد أن هذا الخاتم يسقط في هذه البئر ولا يوجد ولا يعرف أين هو ولا أين يحصل، خلاص انتهى أمره، وهذا يعني لأمر أراده الله سبحانه وتعالى، والأمر لله من قبل ومن بعد، والحكمة في هذا الله أعلم بها. فعلى كل حال نحن نقول أنه لا تعارض بين هذا الحديث وما قبله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما.
نعم، هذا موقوف على الحسن والحسين، وفي خلاف في صحته، هو رجاله ثقات السند، لكن محمد بن علي بن الحسين أرسل هذا عن جديه الحسن والحسين، يعني محمد بن علي هو لم يسمع من جديه الحسن والحسين، فهو يعني مرسل، لكن بعض أهل العلم وصله من طرق أخرى، وصله من طرق أخرى، قالوا فهذا مما يدل على أن على جواز التختم في اليسار في اليد اليسرى، فهذا الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتختمان في اليد اليسرى، فدل هذا على الجواز. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن
هذا الكلام ساقط في بعض النسخ، وهذا الكلام الذي يقرأ الآن وقال أبو عيسى حوالي 4 أسطر ساقط من بعض النسخ. نعم.
قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره، وهو حديث لا يصح أيضا.
نعم، هذا ما بلغ ما يعني وصل إلى علم الترمذي أنه لا يصح أنه عليه الصلاة والسلام تختم في يد اليسرى، لكن روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. هذا حديث صحيح، فعلى كل حال المثبت مقدم على النافي. الترمذي رحمه الله يعني لا يعني لم يحط بكل ما في السنة وكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترمذي يعني على حسب علمه وحسب ما وصل إليه أنه روى عن أنس، ومر بنا فيما الأحد السابق وهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يده اليمنى، وكون هنا يقول أنه كان يتختم في ساره قال حديث لا يصح، هذا حل حسب علمه كما قال أهل العلم، حسب علمه يعني أنه قال لا يصح، لكن أثبت غيره كالإمام مسلم رحمه الله في صحيحه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم، رآه جعل خاتمه في الخنصر من يده اليسرى، في أصبعه الخنصر من يده اليسرى، فدل هذا كما قال أهل العلم فيما نقلته عن الإمام النووي رحمه الله على الجواز، كما قال ابن القيم رحمه الله كلها أحاديث صحيحة السند ما فيها ضعف، فلكن نعم نحن نقول الأكثر من في الأحاديث أنه في اليمنى ولبسها في اليسرى، فدل على الجواز ولا كراهة في ذلك، واليمنى كما قال أهل العلم هي محل الزينة وهي محل التكريم وهي محل الجمال، ولذلك يعني نقول الأفضل والأولى والأكثر أيضا فيما روي وسمعنا في هذه الأحاديث أن الخاتم يجعل في اليد اليمنى، أن الخاتم يجعل في اليد اليمنى، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم
حدثنا محمد بن عبيد الله
عندي عبيد
عبيد
لا.
الله في
لا.
لفظ لا الصحيح عبيد الله نعم في بعض النسخ أيها الأخوة محمد بن عبيد المحارب والأكثر هو محمد بن عبيد الله المحاربي نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم.
الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أهل السنة. نعم هذا فيه أنه في أول الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، هذا في أول الأمر كان مباح، ثم نسخ ولهذا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه الناس وقال لا ألبسه أبدا، يعني كان هذا في أول الأمر مباح، وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الحرام، هو كان مباحا في أول الأمر كما قال بعض أهل العلم، كما قال أهل العلم اتخذ خاتم، وهذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك جاء النهي عنه فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزعه وخلعه، هذا فيه المبادرة والامتثال، وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيم، هذا يدل على سرعة الامتثال من الصحابة رضي الله عنهم، هكذا يجب أن يكون المؤمن. النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة عظيمة في باب الأوامر وباب النواهي كما يقول أهل العلم، وهي باختصار، أنا لا أحب أن أدخل في التفاصيل، باختصار قوله عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال العلماء هناك فرق بين الأمر والنهي، الأمر يأتي الإنسان منه ما استطاع، لا بد أن يفعل لكن يأتي منه ما استطاع، صلي قائما مثلا، فإن لم تستطع جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، المهم أنك لا تترك الصلاة لكن تأتي بها ما استطعت. لكن في النهي لا، النهي يجتنب يترك ولا يعمل ويجتنب، ولا يعني ولا يقول إنسان والله سأتدرج، يعني مثلا بعض الناس مثلا قد يقع في فعل حرام وتنصحه يقول والله سأحاول سأتدرج، لا ما في تدرج، يعني مثلا واحد نسأل الله مبتلى مثلا بشرب الدخان تجي تنصحه ماذا يقول والله يا أخي يعني سأحاول، لا ما في تحاول، المفترض أنك يعني تلقيه جانبا وتعلنها توبة، وإن كان هناك أمور صحية تبذل مثل ما يعني في العيادات الطبية التي يعني يبذلون جهودا مشكورة جزاهم الله خير في معالجة من ابتلي بشرب الدخان مثلا، أنا أذكر هذا كمثال يعني فقط، الإنسان يترك الحرام ولا يتوقع، مثلا إنسان مثلا يقع في معاملات محرمة في ربا أو في أخذ رشوة أو نحو ذلك ويقول والله سأحاول التقلل من هذا، لا ما يجوز يا أخي، تترك الحرام 100%، ولا تقول والله سأتدرج سأحاول، لا تتركه جملة وتفصيلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، الصحابة رضي الله عنهم طرحوا خواتيمهم، ما قال والله واحد منهم يعني هذا في زينة سننتظر يمكن أعطيه فلان أو لا، أبدا في تلك اللحظة طرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه الذي كان من ذهب، الصحابة رضي الله عنهم بادروا وبدون تردد ولا تلكؤ وطرحوا خواتمه فرضي الله عنهم وارضاه، هكذا يجب أيها الإخوة أن نكون، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إن أردنا الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، إن أردنا نيل الجنة والزحزحة عن النار، فلنسمع ونطيع حقا كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهكذا يجب أن نكون وأن نقتدي بهؤلاء الركب الصحابة الأفاضل رضي الله عنهم أجمعين عندما ألقوا طرحوا خواتيمهم رضي الله عنهم أجمعين. فعلى كل حال قال أهل العلم خاتم الذهب لا يحل الرجال، وإنما رخص لهم في خاتم الفضة، وإنما يجوز الفضة والذهب جميعا، هذه للنساء كهذه للنساء. السنة أيضا يعني دلت على أن لبس الخاتم كما يقول بعض أهل العلم أن يجعله في الخنصر، أن يجعله في الخنصر، هذا يعني هو الأولى، لو جعله في غيره فلا حرج، لكن هو يعني الأكثر أو الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الخنصر. أما المرأة قالوا تضعه في أي أصبع شاءت، المرأة تضع خاتمها في أي أصبع شاءت، والرجل على كل حال قال والأولى والذي دلت عليه السنة والكثير أنه في الخنصر في اليد، سواء في اليد اليمنى، وهذا أيضا قلنا هو أكثر الروايات عليه، أو أن يكون في اليد اليسرى، ولا حرج في ذلك ولا كراهة ولا نكير على من يضعه في يد اليسرى، كيف وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام جعل خاتمه في الخنصر من يده اليسرى، من يده اليسرى. هنا فائدة لغوية أحب أن أقولها، وهي أن في لما نتكلم عن إصبع يقول إن هذه الإصبع مثلثة في الهمزة وفي الباء، فمثلا لو قلنا يعني أخذنا مثلا بالكسر إصبع وإصبع وإصبع، ولو جينا بالفتحة أصبع وأصبع وأصبع، هذه طلعت ست الآن، بالضم أصبع وأصبع وأصبع، هذه كم طلعت الآن؟ تسع، يعني ثلاثة وثلاثة طلعت، يعني مع الهمزة ومع الباء هذه الآن تسع يعني لغات، وبعضهم زاد عاشرة وهي أسبوع أسبوع، وبعضهم زاد حادية عشرة وهي مصباع، وهذه قليلة يعني المصباع قليل، لكن أسبوع أيضا هذه ذكروها، ففيها يعني عشر لغات في كلمة إصبع، في كلمة إصبع. لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله درسنا في الأسبوع القادم، ستعلن يعني أيامه وأوقاته إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين، كما أسأله جل وعلا أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأن يجزيهم عنا خير ما جزى والدا عن ولده. أسأله جل وعلا أن يصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا وأن يجعلهم قرة عين لنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لمشايخنا وعلمائنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظها من كل سوء ومكروه، اللهم من أراد بلادنا بسوء اللهم اكفناه بما تشاء وأنت السميع العليم، اللهم رد كيده في نحره واكفنا شره يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم ارفع عنا هذه الجائحة، اللهم ارفع عنا هذه الجائحة، اللهم عنا وعن المسلمين وعن البشرية جمعاء يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، الله لا إله إلا أنت، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.